بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نرحب بكم في هذا اللقاء المبارك، واللقاء الأول مع فضيلة الشيخ الدكتور ناصر ابن عبد الرحمن الخنين. قد تكونون تعلمون عنوان اللقاء، لكن نقدم بشيء من سيرة محاضرنا وضيفنا لهذه الليلة، فهو أستاذ مساعد في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية قسم اللغة العربية، شهادة الماجستير في النقد منهج الأدب الإسلامي. أما شهادة الدكتوراه فهي في البلاغة والنقد في الأدب الإسلامي، وكان عنوان رسالة الدكتوراه النظم القرآني في آيات الجهاد. التدرج العلمي والوظيفي، عمل معيدا في قسم البلاغة والنقد، ثم محاضرا في القسم نفسه، ثم أستاذ مساعد، ثم رئيسا لقسم البلاغة والنقد، ثم نائب لرئيس المكتب الإقليمي، أو هذه من المناصب التي تولاها، أنه يعمل حاليا نائبا لرئيس المكتب الإقليمي لرابطة الأدب الإسلامي. له مؤلفات عدة، منها الالتزام الإسلامي في الشعر، النظم القرآني في آيات الجهاد، تشابه الأطراف من بدائع النظم القرآني. عمل رئيسا للجنة العلمية للتحضير لندوة أدب الطفل المسلم، والتي نظمها المكتب الإقليمي لرابطة الأدب الإسلامي. له ميول خاصة واهتمامات شخصية بالغيث ومظاهره، تتبعا لخواصه ومتابعة لعناصره المؤثرة والمثيرة، الرياح مهابها، السحب وأنواعها، الأمطار وتحديد مواقعها. وهذا هو الشاهد من محاضرتنا لهذه الليلة، والتي اختار لها ضيفنا عنوانا بعنوان فاجعة جدة. له مشاركات إعلامية في إذاعة القرآن الكريم، وفي الصحف المحلية، وفي المجلات الدورية كمجلة الدعوة وشباب والمتميزة، وله مشاركات في التلفزيون المحلي وفي القنوات الإسلامية كقناة المجد. نترك الآن المجال ما يقارب 50 دقيقة مع محاضرنا هذه الليلة، ليتحدث عن قضية طالما سمعنا هذه القضية في وسائل الإعلام، ورأيناها في صحفنا المحلية وفي مواقعنا الإلكترونية وفي مجالسنا، لنتحدث عن هذه القضية ألا وهي فاجعة جدة. أترك الآن المجال لمحاضرنا، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى من سار على هديه واقتفى أثره واستنى بسنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد، فإنه في هذا اليوم 3 الواقع في 5 من شهر يناير عام 2010، الواقع في 19 من شهر محرم من عام 1431 هجرية، يسر الله سبحانه وتعالى هذا اللقاء الطيب المبارك في دارة طيبة مباركة بدعوة كريمة من أمير معروف بالشهامة والاستقامة والكرم، وهو الأمير أحمد بن بندر السديري. فشكر الله دعوته وبارك في دارته وفي عقبه ونسله وماله وما تركه من آثار حميدة بسبب هذا الخير الناتج عن مثل هذه اللقاءات المباركة. وهذا فضل من الله عز وجل نذكره ونشكر الله عليه، كما نشكر صاحب هذا الفضل وهو الأمير أحمد، فبارك الله في جهوده وجهاده و حسن نيته وأعماله الطيبة المباركة في مثل هذه المسائل. ثم إنني أشكر أخي الشيخ الفاضل عبد الله بن عبد الرحمن الراشد منسق هذه الدارة وهذه الندوة، فله جهود مباركة في هذه الندوة وفي غيرها، وجهوده يؤثر فيها الصمت وعدم الإعلان، وهذه الجهود الطيبة المباركة لا شك أنها من الدلالة على الخير، فأشكر ثقته وحسن تنسيقه ولطف متابعته، فبارك الله في الجميع. ثم أنني أشكر الحاضرين واحدا واحدا كل باسمه، فأشكر الجميع على حضورهم وإنصاتهم وعلى حسن ظنهم بأخيهم الضعيف. ثم إنني أتكلم في هذا الموضوع الذي علم الجميع بمجرياته ودارت في أذهانهم تصوراته وأصبح معروفا في القاصي والداني في وسائل الإعلام وفي اليوتيوب وفي غيره، والأمر في هذا أصبح جليا ظاهرا. إنما سأضع بعض المسائل وبعض النقاط قد يكون الأمر فيها جليا للبعض وقد يكون الأمر فيها جديدا للبعض الآخر، والمهم هو عرض بعض المسائل المتعلقة بهذه الفاجعة التي وقعت في مدينة جدة في يوم التروية من عام 1430 هجرية. بادئ ذي بدء، نحمد الله عز وجل على أن يسر لنا أن كنا في هذا البلد الطيب المبارك المملكة العربية السعودية، هذه الدولة التي أسست بحمد الله عز وجل وتيسيره وتوفيقه وحكمته البالغة على تقوى لا أعظم من أن تقوم على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فأصبحت مؤسسة على هذا، وأصبح دستورها الحاكم في هذه البلاد يقوم على رسالة الإسلام وعلى حكم الإسلام، ودستور هذه الدولة المباركة هو الإسلام المستخلص من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ولغتها هي اللغة العربية الفصحى، وشعار علمها لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلا أفضل من هذه المسائل. ولو شاء أحدنا أو عاش في دول أخرى لتمنى أن يكون في هذه الدولة وأن تكون دولته التي يعيش فيها تحمل هذا الشعار وتحكم هذا الحكم المبارك. ولذلك نرى أن الدول من حولنا تتخطف وأن الأمن من حولنا يكاد لا يستقر، ولكننا أشبه في سفينة تعيش في بحر متلاطم الأمواج، إلا أن هذه السفينة ولله الحمد هادئة مطمئنة آمنة، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فاكهة الشتاء نجدها عندنا في الصيف وفاكهة الصيف نجدها عندنا في الشتاء، فهذا من فضل الله عز وجل، ولا شك أن هذا أثر من آثار قوله جل وعز: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فشكر نعم الله عز وجل وذكرها قبل شكرها، ثم شكرها قوليا وعمليا هو الواجب علينا جميعا، والتواصي والتعاون على هذا هو المطلب الشرعي الموضوعي في هذه المسألة. فزاد الله عز وجل هذه البلاد تمسكا بهذا الكتاب العظيم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وزاد الله حكامها تقوى وورعا وعلما وقوة في الحق، وزاد الله شعبها تقوى وورعا وفقها وأخذا بأسباب الحضارة النافعة التي بها يعلو الإسلام وبها يستقر وتستقيم حاله وحال أهله. ثم أما بعد، فإن الكلام في هذا الموضوع يقتضي أن أقدم مقدمة عن هذه المدينة التي أصابها ما أصابها، والحمد لله عز وجل على قضائه وقدره. مدينة جدة، نبذة عن نشأتها: تعود النشأة لهذه المدينة إلى قرابة 3000 سنة على يد مجموعة من الصيادين، ثم جاءت إليها قبيلة قضاعة، قبيلة قضاعة بعد انهيار سد مأرب قرابة 115 قبل الميلاد، فاستقرت فيها قبل 2500 عام تقريبا، ويقال إنها سميت بأحد أبنائها وهو جدة ابن جرم ابن ريان القضاعي، ويلتقي نسبه مع نسب النبي عليه الصلاة والسلام في الجد التاسع، ويقال إن تسميتها بالضم جدة بمعنى شاطئ البحر، ويقال إنها جدة بالفتح نسبة إلى أمنا حواء زوجة آدم عليه السلام، ويقال إنها لما توفيت دفنت في تلك المدينة، ويقال إن لها قبرا يشهد على ذلك. وهي هذه الأقاويل تحتاج إلى تحقيق ونظر، والعامة وأهل الحجاز بشكل عام ينطقونها أو أكثرهم ينطقوا بكسر الجيم جدة. وعند ظهور الإسلام أصبحت ذات شأن وأصبحت بوابة من جهة البحر للحرم المكي الشريف لمكة المكرمة، وقد اتخذ ذلك رسميا إن صح التعبير الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وذلك سنة 25 هجرية تقريبا. ثم تنامت مع الأيام والأعوام حتى أصبحت في هذا العهد السعودي الزاهر مدينة ذات كيان وشان، وأصبحت تقريبا المدينة الثانية بعد العاصمة الرياض، وأصبح سكانها يناهزون قرابة 3.5 مليون، ويسكنها جمع غفير من القبائل ومن المغتربين وممن استوطنوا تلك المدينة من جهات متعددة، واستقطبت رجال المال والأعمال، واستحوذت على نسبة 21% تقريبا من إجمالي الأسواق والمراكز التجارية في المملكة العربية السعودية، ويمتد شاطئها قرابة 50 كيلا على ساحل البحر الأحمر من الجنوب إلى الشمال، وفيها أعلى نافورة مائية في العالم، وترتفع حدود 262 مترا وفيها قرابة 360 مجسما جماليا، ويدخل إلى جدة سنويا عبر مطارها الدولي قرابة 5 ملايين من المسلمين للحج والعمرة والسياحة والتجارة وغيرها، ويصل معدل حركة السيارات بين مكة وجدة يوميا من 40,000 إلى 60,000 سيارة ذهابا وإيابا إلى مكة المكرمة وإلى جدة والعكس، مما يشكل أهمية الاستراتيجية والإسلامية والسياحية والاقتصادية لهذه المدينة. موقعها الجغرافي، تقع بل تصل مساحة جدة الحضرية ما يقارب 1765 كيلا مربعا، 1765 كيلا مربعا، وتصل مساحتها الإجمالية المسكونة وغير المسكونة ما يقارب 5460 كيلومتر مربع، 5460 كيلومتر مربع. وقلنا إن سكانها قرابة 3.5 مليون تقريبا، ويشكلون ما نسبته 14% من إجمالي سكان المملكة العربية السعودية، البالغ عددهم تقريبا 26 أو 27 مليون نسمة بما فيهم المقيمون. وتقع جدة على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية كما تعلمون، وتقع في منتصف الساحل الشرقي للبحر الأحمر، إذا أخذنا من الجنوب إلى الشمال فإنها تقع في منتصف المسافة تقريبا على هذا البحر، وتقع جنوب مدار السرطان، وعند التقاء خط العرض 21.29 شمالا وخط الطول 39.7 شرقا، وهي تقع في منخفض سهلي في تهامة كما يعلم الجميع أيضا، ويتدرج هذا المنخفض من الشرق إلى الغرب، وتحيط بها امتدادات جبال السروات من جهة الشرق، ويوجد على شواطئها سلاسل متوازية من الشعاب المرجانية، وأشهر الجبال الموجودة شرق هذه المدينة جبال حقيقة ينبغي أن نعلمها جيدا، لأنها هي المؤثرة بإذن الله في حيث اندفاع السيول من هذه الجبال إلى مدينة جدة نفسها، سواء في جنوبها أو في شرقها أو جنوب الشرق منها، لأنك إذا رأيت أي بلد في العالم أو أي جهة رأيت جبلا أو جبالا فاعلم أنه سينحدر منها سيول، وأن هذه السيول ستكون مؤثرة بحسب الموقع الانخفاضي للأرض نفسها. أشهر الجبال واقعة في شرق جدة من الجنوب إلى الشمال جبال الشعبة وجبل مكسر وجبل شبرقان وجبل مريخ، بل وجبال مريخ وجبل أم رقيبة وجبل أبو هماج، إضافة إلى ما بين تلك الجبال من وهاد ومرتفعات، كلها تعد حوضا تسييليا تندفع منه السيول من الشرق إلى الغرب عبر تهامة، واندفاعها ليس عاديا، إذا جاءت الأمطار غزيرة تكون اندفاعها صاعقيا شديدا، لماذا؟ لأنها ليست متدرجة، تكون منحدرا انحدارا شديدا، فيكون اندفاع المياه معها ليس بطيئا بل يكون سريعا وجارفا بشكل عام بحسب غزارة الأمطار، فهي الحوض التسييلي أو تشكل حوضا تسييليا لمدينة جدة من جهة الشرق. أودية جدة، ينحدر على جدة 4 أودية مشهورة، وهي بعضها كبير جارف وشديد وبعضها متوسط، وذلك على مدار التاريخ من حيث تكوينها الجغرافي، وهذه الأودية تغذيها الجبال التي ذكرت والوهادة التي بين تلك الجبال، وأصبحت أحياء جدة الشرقية والجنوبية الشرقية والشمالية الشرقية هي المستهدف الرئيس لهذه الأودية، لأن أول ما تنطلق هذه الأودية من الجبال فإنها تباشر تلك الأحياء مباشرة وتعبث بها وأيضا تصول فيها وتجول، لأنها تبحث أي السيول عن المواقع المنخفضة، الماء لا يعرف، ليس له زميل ولا ليس له صديق يواريه أو كذا، هو يبحث عن الموقع أو المكان المنخفض ليسير بحسب سنة الله عز وجل فيه. أشهر هذه الأودية متدرجة من الجنوب إلى الشمال، أولا وادي غليل، وأنا إذا كان في أحد من الأخوة من أهل جدة والحجاز يصحح لي النطق، لأن العبرة بنطق أهلها لا بنطق أنا. غليل، هذه فائدة، وادي غليل وهو أكبر هذه الأودية وأشرسها، وإذا جاء خاصة إذا جاده الغيث وكان المطر عليه غزيرا أو متتابعا، وهو يجري في جهاتها الجنوبية ويهدد أكثر أحياء جدة كثافة سكانية. ومن الأحياء التي في طريق هذا الوادي مشروع الأمير فواز، وغليل نفسه حي اسم غليل، والنزلة والصناعية، النزلة اليمنية ولا إيه؟ النزلة اليمنية والنزلة الشمالية، والمستودعات. الوادي الثاني وادي حصات مريخ ويسمونه وادي قوس هكذا، مريخ ولا مريخ؟ وادي مريخ، هذه فائدة ثانية. وادي مريخ هذا يسمى وادي قوس، وهو من أكبر أو هو أكبر الأودية حجما وخطورة بحسب غزارة المطر النازل على حوضه التسيلي الجبلي، ويعد هذا الوادي امتدادا لوادي فاطمة الذي تحركه سيول جبال الصرات شرق جدة، ويقطع مسافة 40 كيلا تقريبا، وتغذيه روافد عديدة، ويهدد أحياء جدة في كل موسم مطري. وأما الأحياء التي في طريق هذا الوادي فهي قويزة، حي قويزة، وهي من أشد ما تضرر في الفاجعة الأخيرة، وحي الجامعة والشرفية مرورا بالمطار القديم وبني مالك وطريق الملك عبد الله. ويصب هذا الوادي في البحر، ويشتهر بأن سيوله الجارفة تكون جارحة بمعدل تقريبا مرة كل 30 سنة، يعني أن هذا الوادي قد يكون ميتا أو غير حي سنوات طويلة، ثم تأتي أمطار غزيرة جدا متميزة فتتحرك أصوله الشرقية وأيضا جباله يمنة ويسرة، ثم يندفع بقوة غير عادية. ولهذا فإن أهالي جدة القدماء كانوا يستعدون لهذا الوادي بالذات، وقد وضعوا حفرا ضخمة يسمونها صهاريج تحصد مياه هذا الوادي، وإذا امتلأت هذه الصهاريج فإنها تخدمهم سنوات، سنتين ثلاث أربع أحيانا أربع سنوات، ينزحون منها ويستفيدون من مياهها كمستودعات للسيل نفسه. وأما ما فاض منه فإنه يتجه إلى البحر نفسه، إلا أن هذه المستودعات أو هذه الصهاريج اندثرت مع تقدم وتمدد العمران الحديث في جدة. ثالثا وادي بريمان، وادي بريمان ويمتد من أقصى الشمال الشرقي قاطعا مسافة تصل إلى 30 كيلا في اتجاه الجنوب الغربي من جدة، وينقسم قسمين قبل أن يصل إلى أحياء جدة. القسم الأول يتجه إلى أحياء بريمان والمروة والنزهة، والثاني يتجه إلى أحياء الصفا والرحاب وبني مالك، فيلتقي بوادي قوس وحصات مريخ مرة أخرى، يعني هذا الوادي يتعانق مع وادي مريخ من جهة تقريبا الجنوب الشرقي. الوادي الرابع وادي الكراع، وادي الكراع أو الكراع، وهو من أكثر أودية جدة جريانا في السنوات الأخيرة بالذات، ويقع في أقصى الشمال والشمال الشرقي، والأحياء التي في طريقه هي حي الحمدانية والرحمانية وشمال مطار الملك عبدالعزيز الدولي والمحمدية، ويتمدد في مساحات شاسعة هذا الوادي، وتتعدد مصابه بالبحر من شرم أبحر إلى أبحر الجنوبية. فهذا الوادي متمدد ومساحته أو الأراضي التي يمشي فيها واسعة، ولذلك تندثر مياهه أو تخف اندفاعات مياهه إلى حد ما، ليس كالأودية السابقة. مناخ جدة، يتميز مناخ جدة بأنه حار رطب طول العام تقريبا، إلا أنه يعتدل في الخريف وفي أخريات الخريف بالذات، ويعتدل بشكل ألطف في أيام الشتاء وإن كانت قليلة. وأكثر الرياح التي تهب عليه على مدينة جدة هي الرياح الشمالية الغربية، ونظرا لأنها تسير عبر مسطحات حقيقة واسعة من البحر الأحمر، لأنها لم تأتي من الغرب عدال ولا من جهة الشرق، فإنها تمر على مسطحات مائية فتكتسب رطوبة منعشة، فإذا مرت على جدة مدينة جدة أصبحت منعشة بشكل عام حتى في أيام القيض أو أيام الحر الشديد، فإذا هبت الرياح الشمالية غربية لطفت من أجواء ومن حرارة جدة بشكل عام. وأما أمطار جدة فإنها بشكل عام هي قليلة، ونسب المطر الحقيقة متفاوتة من عام إلى آخر، لكن المعدل السنوي العام لأمطار جدة تقريبا من 80 ملي إلى 90، 85 إلى 90، وبعض الإحصائيات تقول أن معدلها من 30 إلى 40 ملي متر فقط. والعجيب أن هناك بعض المشاريع وبعض الجهات اعتمدت أن النسبة هذه من 30 إلى 40 ملي سنويا ليس يعني فصليا، والمعدل العام يتراوح من 80 إلى 90 ملي متر تقريبا. وأغلب هذه الأمطار تكون في الخريف وبخاصة أخرياته، وفي الشتاء وفي الربيع وبخاصة أوائل الربيع. أمطار جدة وبخاصة تهامة بشكل عام ومكة مندرجة في هذا، والساحل الغربي بشكل عام من إذا أخذناه من الوجه من غرب تبوك شمالا إلى تقريبا عدن جنوبا أو جهة الأقصى الجنوبي للبحر الأحمر، الأمطار هناك ينبغي كثير من الناس لا يفقهها ولا يفهموا طبيعتها، وخاصة وأواسط تهامة أمطار هناك تكون رعدية من سحب ركامية أحيانا تكون عنيفة وقوية جدا وفي فترة قصيرة، وتسقط منها أمطار هائلة في وقت قصير جدا، ولذلك تكون سيولها طوفانية إذا كانت غزيرة، وتربك الناس وتأتي على الأخضر واليابس ما أمامها، وخاصة أن الجهات الشرقية من تهامة هي جبال شاهقة أو عدة جبال تتوزع منها عدة أودية تتدافع هذه الأودية ويغذي بعضها بعضا تصبح كاسرة جارفة قوية جدا. ولذلك لا بد أن نأخذ الحسبان بالنسبة إلى مدينة جدة أمرين اثنين: أولا الطبيعة المطرية والطبيعة الجغرافية. الطبيعة المطرية لجدة ومكة المكرمة داخلة فيها هي أنها تأتي ليست من سحب ديمية عريضة أشبه ما تكون بنجد مثلا القصيم أو الرياض أو الجهة الجنوب أو الشمال في نجد أو في الشام، وتأتي سحب منبسطة تأخذ ساعتين ثلاث ساعات أربع ساعات أو يوم يومين أو ثلاثة على شكل ديم متراسلة تقل أو تكثر. لكن الأمطار هناك نظرا لأن طبيعتها رطبة وحارة في الوقت ذاته فتتناطح الجبهات أحيانا في أجواء جدة وفي أجواء مكة المكرمة، فيكون منها سحب ركامية ضخمة بعضها يركب الآخر ويتجمع بشكل كثيف جدا، فتكون الأمطار سيلية غزيرة في وقت قصير، ولذلك الذي أمامها يكون عرضة للتحطيم. ولذلك مكة المكرمة قبل التصريف الرائع الجديد الذي فعلته الدولة وفقها الله للحق وأيدها ونصرها، حقيقة كان وقي الحرم وبالذات الكعبة المشرفة من طوفان السيول الهادرة، لأن الحرم بالذات مكة المكرمة هي في الحق نقطة منخفضة جدا، والسيول كلها ترد عليها من الشمال ومن الجنوب ومن الشرق ومن الغرب، ولكن التصريف الرائع جدا الذي فعل في مكة وأحيائها كان موفقا للغاية، بحيث أنه احتوى وامتص هذا المطر الغزير الذي يهطل والذي أيضا يكون له أثر عجيب في الإرباك. الحاصل أن مكة أن جدة نفسها تأخذ الحكم نفسه، من حيث أن طبيعة أمطارها غزيرة جدا إذا وقعت لكنها تكون وقت قصير. الأمر الثاني أن طبيعة الجبال من جهاتها الشرقية تكون مندفعة، السيول التي تقع عليه تكون مندفعة بقوة كاسرة في نفس الأودية فتحطم ما أمامها ما لم تحتوى أو تصرف التصريف المناسب. نأتي لوصف الحالة التي وقعت في جدة في يوم التروية يوم الثامن من ذي الحجة عام 1430 هجرية. من فضل الله عز وجل أن هذه البلاد تطبق سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام في طلب الغيث والاستغاثة والاستسقاء عند الاحتياج، وهذا هو السنة وهي سنة مؤكدة يتأكد فعلها في هذه الأحوال، ولذلك ولله الحمد هذه السنة باتت مشهورة مأثورة عند الناس صغارا وكبارا، حتى النساء وحتى الصبيان يعرفون هذا الشيء، وهذا من فضل الله عز وجل من تطبيق السنن المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الغيث رحمة عظيمة على البلاد وعلى العباد، وتصوروا حال البلاد أو أي بلد آخر لا تسقط عليه الأمطار ولا تأتي السيول ولا تأتي كذا، ماذا ستكون حاله؟ حتى لو ضخت له المياه مياه البحر أو حليت المياه ثم ضخت إليه فإنه لا يستفيد شيئا. الغيث من عجيب أمره أنه يسقط من جهات شاهقة عالية جدا أكثر من 5000 متر، هذه 5000 متر تقريبا طبقات الجو العليا إذا سقط المطر بهذا الكثافة بهذه الغزارة ينقي الأجواء تماما، جميع الفيروسات والمشكلات والتلوث البيئي سواء كانت عوادم سيارات أو أمور أخرى غبار غير ذلك، كلها تكون تقريبا على مساحات آلاف الكيلومترات تكون قد سقطت وأصبحت في الأرض نفسها وانتهى كل شيء، ونقيت تلك الأجواء في بسحابة بفضل الله عز وجل بسحابة واحدة. فإذا كان الديم عاما والأمطار غزيرة عامة أصبحت تلك الأجواء رائعة جدا. ولو قيل إن أو لو طلبت المملكة أو لو أرادت المملكة أن تنقي أجواء الرياض مثلا، وهذه المدينة ضخمة زاد الله عمرانا وصلاحا، لو قيل إن أجواءها لتنقى يمكن أن تصرف على الدولة 100 مليون أو كذا من أجل تنقية أجوائها برشها بطائرات الرش المحوري الرش المائي من أجل تنقية الأجواء، ما استطاعت. قد تتصادم الطائرات، قد لا تؤدي دورا، قد ترش جهة ويبقى جهات، لكن المطر من فضل الله عز وجل وهذه قدرة باهرة أنه ينزل من شاهق ومن السحب نفسها، فجميع أطياف الغبار والميكروبات والفيروسات تذهب وتنتهي في الأرض أو في البحر أو في أي جهة أخرى. ولذلك من سنة الله عز وجل دارجة أنه إذا صاب نجدا أو غير نجد من الأمراض أو الأوبئة أو كذا فإنك تلحظ في تاريخ ابن بشر أو في غيره تلحظ أنه يأتي بعد الأمراض والأوبئة تأتي غيوث وأمطار تصح أجسام الناس وبهائمهم وزروعهم ونباتاتهم بعدها بإذن الله عز وجل. فالذي يطهر الأجواء ويطري الأرض ويحيي النفوس بإذن الله عز وجل هذا الغيث الذي يرسل الله عز وجل رحمة العباد، وهو الذي ينزل الغيث بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. أقول إن الحالة التي تأثرت بها المملكة العربية السعودية في أيام قبيل الحج كانت تقريبا متميزة، وقبلها بأيام مرت أيضا المملكة بعدة أحوال مطرية مناسبة، وخاصة على جهات المملكة في شمال الوسطى جهات حائل وما بين القصيم حائل وجهات الغربية جهات المدينة أيضا جهات الجوف مرت بأمطار بعضها كان سيليا طيبا وبعضها كان ممهدا لأحوال أخرى، ومرت أيضا عدة أخاديد هوائية باردة في طبقات الجو العليا أثرت في تخصيب أجواء المملكة. تلك الأخاديد الجوية إذا تغلغلت في سماء الجزيرة العربية فإنها تحرك الرياح الجنوبية الرطبة من جهات بحر العرب من جهات بحيرة أفريقيا فيكتوريا من جهات البحر الأحمر نفسه، فتتجمع عندما تتقدم الانخفاضات فإنها تجذب إليها تلك كميات من الأبخرة الهائلة، لأن تلك الجهات هي تقريبا أشبه بمستودع ضخم للبخار الماء، فمجرد ما يتحرك ألسنة من جهة الشمال الشرقي أو الشمال الغربي أو الشمال بشكل عام تندفع تنجذب إليه تلك كتل الضخمة من الرطوبة مع رياح أيضا رطبة حارة جنوبية. الحاصل أنه في يوم تقريبا 5 و6 من ذي الحجة يوم الاثنين ويوم الثلاثاء أيضا تقدمت مجموعة أو لسان بارد في طبقات الجو العليا على جهات شمال غرب المملكة وجنوب الشام، أثر بإذن الله عز وجل بتقدم رياح جنوبية وجنوبية شرقية وجنوبية غربية أيضا من جهات المملكة من جهات البحر الأحمر من جهات البحر العرب، فتقدمت تلك الرياح لاستقبال هذا اللسان، فاللسان بطبيعته قوي لأنه بارد ويتغلغل في السماء في طبقات الجو العليا، وأصبحت الالتقاء تقريبا قريبة من جدة في يوم الثلاثاء نفسه يوم 7 ذي الحجة في المساء، وتجمعت الرطوبة بشكل أضخم في ليلة الأربعاء ليلة يوم التروية، وتحولت الرياح بشكل عام في المملكة إلى جنوبية شرقية وبالنسبة للبحر الأحمر إلى جنوبية وفي الجهات الغربية إلى جنوبية غربية، وأصبحت الرياح أيضا من جهة شمال من جهة مصر من جهة السويس وكذا شمالية غربية، فأصبح هناك تناطح بين جبهتين مختلفتي الطبيعة، جبهة باردة في طبقات الجو العليا ومؤثرة والجبهة الأخرى جبهة ساخنة رطبة وكثيفة البخار الماء، فهذه البيئة مع انخفاض قيم الضغط هذه البيئة بإذن الله تنشأ منها سحب ركامية ضخمة وليست سحابة أو سحابتان وإنما عدة سحب متتابعة تنشأ في هذه الحالة وتكون قوية وفاعلة لأن المنطقة نفسها شبه استوائية وتكون أمطارها غزيرة وسحبها ركامية كثيفة جدا، ويأتي التعويض الجانبي لهذا السحب من خلال البحر الأحمر نفسه، لأن بيئة البحر الأحمر نظرا لأنه طويل من الشمال إلى الجنوب فهي بيئة رطبة وساخنة وحية من حيث التبخير، فما دامت الحالة قائمة وفروقات الضغط أيضا متناقصة والكتلة الهوائية الباردة في طبقة الجو العليا متوافرة أيضا، فالحالة شبه مستمرة ومتفاعلة جدا. ولذلك لما حصل تلك الليلة يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء بدأت الأحوال تقريبا يوم الثلاثاء على جهة الجوف وجهة شمال غرب القصيم وجهة المدينة بسحب بعضها مؤثر رعدي، ولكن في منتصف تقريبا ليلة الأربعاء تكونت سحب ركامية ضخمة على جهات رابغ، وهطلت أمطار الساعة الواحدة والواحدة والنصف الثانية أيضا فجرا أمطار غزيرة على جهات رابغ، وجرى وادي رابغ المشهور بسيل لم يرى أهله مثله إلا في عام 1406 تقريبا هجرية، سيل غزير جدا. ثم أيضا ثول، وقد أصيبت جامعة الملك عبد الله ببعض السيول الجارفة، وأيضا أبحر في شمال تقريبا جدة في الساعة 3 فجرا تقريبا 3:30 و 4 فجرا. ثم باشرت الأحوال جدة الساعة 6:30 تقريبا من صباح يوم التروية يوم الأربعاء، وكانت الحالة شديدة بدأت فعلا للساعة 7:30 وتسنمت السحب قمتها 8:30 9:15 على شمال وشمال شرق جدة بعدة ساعات قبل هذا الوقت، والسحب أصبحت فوق المدينة نفسها الساعة تقريبا 8:30 وشدتها 9:30 10:10 استمرت في شدة حتى تقريبا قرب الظهر، وهي تزحف الحال ببطء نحو الجنوب والجنوب الشرقي، ويكون هناك تعويض جانبي في اكتاف السحب الطرية القوية وتكوين ذاتي من نفس وسط البحر الأحمر يعوض ويدفع بالسحب بشدة أيضا لنفس المدينة وخاصة أجزاءها الجنوبية والجنوبية الشرقية، فتكونت سحب ركامية ضخمة ذات طبيعة برقية رعدية شديدة، وأحيانا فيها ترنيدو في بعض المواضع بعض الجهات، لكن المتميز فيها هو رطوبتها وضخامتها وكثافة السحب الشديدة فيها. ثم إن هذه السحب تفرغ مياه هائلة، والذي أثر على مدينة جدة نفسها هو أن هذه السحب الضخمة بعضها يمهد لبعض، لو جاءت واحدة من السحب قد يأتي سيل ولكن محدود، جاءت السحابة الثانية فأصبحت مهدت الأولى للثانية، الأولى ملأت الحفر وحركت الشوارع، الثانية مشت في نفس السياق الأولى فركب السيل والسير، والثالثة والرابعة، فالحاصل أن السيل أصبح يسير فوق الماء ليس فوق التراب، السيل الغزير الكثيف جدا أصبحت السيول فوق السيول، سيول فوق سيول، يعني هي نظرا لأن الحالة غزيرة ولأنها متتابعة متسلسلة ليس بينها انقطاع أكثر من 4 إلى 5 ساعات، وكانت طبيعتها غزيرة جدا، فأصبح السيل يركب السيل ويصبح السيل يجري الماء فوق الماء، العادة أن الماء يجري على التراب وتستهلكه الحفر وتستهلكه المستنقعات وتستهلكه أشياء كثيرة جدا من سنة الله عز وجل، في أي شيء يكون قويا ثم يضعف بحسب ما مشى على طبيعته، فالحاصل أن السيل جرى فوق السيل، ومن حكمة الله عز وجل البارعة أن كان هذا الشيء الذي حصل، فجرى ما جرى والكمية التي هطلت غير عادية وغير عادية بكل المقاييس. وينبغي أن ننصف أيضا مصلحة الأصحاب وحماية البيئة، وننصف أيضا الجهات المعنية هناك البلدية وغيرها، أن الذي حصل متميز للغاية ويندر وقوع مثله، وأقول وأنا أعي ما أقول أن هذه الكمية لو هطلت على مدينة دمشق أو عمان أو لندن أو طوكيو أو موسكو في الظرف نفسه 1.5 أو 2 ساعات لأربكت البلد ولا أطارت السيارات يمنة ويسرة، وأنا أعي ما أقول هذا الكلام، هذا الكمية التي حصلت غير عادية وقوية بكل معنى المقاييس، وهي فوق تقريبا 90 ملي، يصل في بعض الجهات 120 إلى 130 ملي، بل بعضهم بالغ وقال أنها تصل إلى 150 ملي. أضرب لكم مثال على حتى تعرفوا، لأن كثير من الناس لا يتصور هذا الأمر لضعف الثقافة المطرية التي تتحملها مصلحة الأرصاد وحماية البيئة، الناس ليس عندهم ثقافة مطرية للأسف الشديد، لا يعرفون كيف كم الملي كم يساوي كم ما المؤثر ما غير مؤثر. أضرب لكم مثالا على هذا، الرياض التي أصابها المطر الغزير والبرد في عام 1416 يوم السبت 23 مارس تقريبا 4:15 ضرب الرياض تقريبا ثلاث سحب، السحابة الأولى الساعة تقريبا 4:30 يوم السبت عصرا و5 دقائق، هذه جلست حدود 13 دقيقة تقريبا، وهطرت منها كمية هائلة من الأمطار غزيرة وأربكت الكباري والمجاري والناس كلهم وانشل البلد تقريبا. السحابة الثانية تقريبا الساعة 6:05 عند غروب الشمس نفس يوم السبت 23 مارس. السحابة 11 تقريبا ذي القعدة عام 2016. السحابة الرابعة الثالثة والأخيرة الساعة تقريبا وقت صلاة العشاء وقتها وقتئذ الساعة تقريبا 8:10. 3 سحب. الكمية المحصلة منها في حي الروضة 60 ملي فقط التي شلت الرياض تماما 60 ملي. كلكم يذكرها السنة البردية المشهورة وجاء وادي حنيفة وجاءت أودية كثيرة وعطلت الدراسة يوم الأحد وأصبحت القضية غير عادية. 60 ملي في 3 سحب متفاوتة في كمياته. الذي رصد في جامعة الملك عبد العزيز جدة في يوم التروية تقريبا 90 إلى 93 ملي في ظرف 2 أو 3 ساعات. طبعا الجبال الشرقية من جدة عدة جبال وتنحدر إلى هذه الأودية فاندفع السيل فوق السيل فيجري كالزاروق أشبه بالبركان المندفع بطوفانه على الجهات التي أمامه. فالضحية كانت طبيعيا أنها الأحياء التي باشرتها تلك الأودية مباشرة واصطدمت بها السيول. فأنت ترى السيارات أشبه بلعب الأطفال أو كالبسكوت أو كالعلب الكبريت كأنما يدور بها كأنك ترى فيلما يعني في الفضاء أو في الخيال أو شيء من ذلك. حقيقة الذي حصل أنا شخصيا لم أرى على كثرة متابعاتي لفيضانات العالم وأمطاره وما يحصل فيه من أمور لم أرى بعيني من خلال الصور مثل ما رأيت فيما وقع في جدة في شوارعها لأنها بنيت في أودية. تلك الأحياء بنيت في أودية ولم تتق الأودية من جهة أو أخرى ولم تصرف هذه الأودية يمنة أو يسرى بحيث يتقي الناس خطورة اندفاع المياه منها. فالذي حصل أن الحارات وأن أيضا الشوارع تلك التي السيل حقيقة ما ظلم الناس، الناس ظلموه، اعتدوا على حقوقه وعلى حدوده فجاء يطالب بحقه لأنه ليس له سلطان ولا لسان إلا هذه الطريقة. السيل لم يظلم أحدا وإنما الناس اعتدوا عليه وأخذوا حقه. ومعلوم أن أحدكم لو أخذ حقه سيكون لسانه أطول من رجله يطالب به ما استطاع إلى ذاك السبيل. وهذه حال السيل بهذه الصورة، اعتدى الناس وبخاصة المعنيين وبخاصة المعنيون وهم المسؤولون عن التخطيط والفسح المباني وهي البلديات والأمانات، فهي المفترض أن تعالج هذه القضية من خلال طبيعة كل بلد نفسه. الحاصل أن الأضرار التي وقعت كانت كما تعلمون كثيرة، والذي زاد في الحقيقة في الأضرار هي هشاشة البنية العمرانية، وبلغت مساحة المنطقة المتضررة في جدة حوالي 400 كيلومتر مربع تقريبا 20 في 20 تقريبا، ويقطنها 650 ألف تقريبا من الناس تأثروا بين تأثر بليغ وبين تأثر شبه تأثر. وبلغت أيضا حجم خسائر مباني السكنية المتضررة قرابة 6 مليار بل 6 مليارات و800 مليون ريال تقريبا بالنسبة إلى المتضرر من المباني السكنية، وعدد الوفيات قريب تقريبا 122 أو أكثر أظن يصل 130 حسب الإحصائيات الأخيرة، ومفقودين قرابة 23 حاليا أو أكثر، والذين تم إيواؤهم أكثر من 22 ألف نسمة. وأيضا هؤلاء تتولى الدولة بارك الله فيها جهود إعاشتهم. وعدد العقارات المتضررة قرابة 8,092 عقار، وعدد السيارات المتضررة أكثر من 8,000 سيارة تقريبا. والجدير بالذكر أن الذي خفف هذا حقيقة والأضرار على الناس وكذا هو القرار التاريخي الحاسم لخادم الحرمين الشريفين وفق الله أيده بالحق. والحقيقة هذا القرار أنا شخصيا لم أقرأ قرارا في قوته وفي حسن ديباجته الشرعية وفي شدة لهجته النظامية والقانونية في تاريخ الدولة السعودية المعاصرة مما يمس أحوال المواطنين. قرار حكيم بكل معنى الحكمة وقوي وصارم وجاد، وهو على طريقة فشرد بهم من خلفهم أن هذا القرار سيعطي كل مسؤول أيا كان في جامعة أو في جهة أو في وزارة وكذا أنه ينبغي أن يخشى الله عز وجل أولا فيما ولي وفيما أعطاه ولي الأمر الثقة فيه، وينبغي عليه أن يراقب الله عز وجل أولا، ثم عليه أيضا أن يكون حازما وحكيما وسائسا لمن تحته بسياسة الحق وروح المسؤولية. فقرار كان موفقا في تعويض المواطنين وفي أيضا حصر الأضرار وفي أيضا تفقد الأمر وأيضا رجوع الأمور إلى نصابها ومحاسبة كل مقصر. حقيقة ما كان القرار موفقا للغاية، فجزى الله خادم الحرمين والمسؤولين معه ومن حوله كل خير وأثابهم ووفقهم. الحالة المطرية هذه كما نعلم هي تدرجت في جهة الشمال الشرقي تبع لمحور منخفض البحر الأحمر، متناطحا متلاقيا مع خدود الهواء البارد في طبقات الجو العليا، وأيضا أثرت على القصيم مساء الخميس وكذلك ليلة الجمعة. ويوم العيد كان يوما ماطرا في القصيم بشكل عام، وضحى الناس تحت